إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما زال حديثنا موصولا في شرح أحاديث صحيح البخاري التي انتقاها الزبيدي رحمه الله تعالى زين الدين في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. وهذه الأحاديث التي كنا قد شرحناها وصلنا فيها إلى كتاب جزاء الصيد ونحوه، شرحنا كتاب الحج وكتاب العمرة وما بعده إلى أن وصلنا إلى كتاب جزاء الصيد ونحوه. وهذا الكتاب اشتمل على أبواب متعددة فيها أحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كنت قد وقفت عند باب حج النساء، باب حج النساء. الحج معروف والنساء معروفات، النساء جمع وليس له واحد من لفظه، ويقال امرأة أو ما شابه ذلك. وأراد البخاري رحمه الله تعالى أن يعلمنا من خلال هذا الباب، هل على النساء حج كالرجال، وهل يدخلن في الناس في قول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النساء: هن شقائق الرجال. فإذا هن مخاطبات بالأحكام التي يخاطب بها الرجال في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما دل على أن هذا الحكم مثلا خاص بالرجال وأن هذا الحكم خاص بالنساء. وهذا فيه مسائل متعددة. مثلا في الحج لما بين النبي صلى الله عليه وسلم محظورات الإحرام قال: يحرم الرجل في رداء وإزار ونعلين، لكن المرأة تحرم في ملابسها العادية، لم يخصها النبي صلى الله عليه وسلم بلباس إلا أنه قال: لا تنتقب ولا تلبس القفازين، على ما تقدم معنا في شرح أحاديث محظورات الإحرام. إذن النساء قلتم عليهن حج أيضا، والأحاديث في هذا كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد البخاري في هذا الباب عددا من الأحاديث، ومنها حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك من الحج؟ قالت: أبو فلان، تعني زوجها، كان لنا ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا. قال: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. هذا حديث قصة أم سنان رضي الله تعالى عنها في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لها عن الحج. قال أنس أو قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذا الحديث: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته، يعني لما رجع من مكة إلى المدينة في حجته، الحجة المعروفة بحجة الوداع، وإنما سميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ودع فيها الناس، قد ودع فيها الناس. قال: لتأخذوا عني حجكم فلعلي لا ألقاكم بعد حجي هذا. وفي رواية قال: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذا. وهذا فيه إشارة إلى إيش؟ فيه إشارة إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم علم أنه سوف يموت قريبا في وقت الحج. أول مرة لما كان الوقوف بعرفة علم أن مهمته قد انتهت، لأن الله عز وجل أنزل عليه وهو واقف بعرفة قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تم الدين. النبي صلى الله عليه وسلم ما مهمته؟ تأدية الدين وإبلاغه للناس، تأدية الرسالة. فإذا قال الله عز وجل له: اليوم أكملت لكم دينكم، معنى هذا أنه نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه ونعاه إلى أمته. وأنزل عليه في أيام التشريق قوله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. خلاص، ما بقي منك إلا الذكر يا محمد، أما الرسالة فقد أديتها وقد فتح الله عز وجل عليك ودخل الناس في دين الله عز وجل أفواجا. ثم إنه قد جاءت آيات قبل ذلك كثيرة منبئة بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها قول الله جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. قال: أفإن مات أو قتل. على كل حال، هذه كلها أمور دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يموت، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر يعيش كما عاش البشر، وسوف يموت كما ومات صلى الله عليه وسلم كما مات البشر، أدى الأمانة التي حمله الله عز وجل إياها، وبلغ الرسالة التي كلفه الله عز وجل بها، ونصح الأمة، وجاهد في الله عز وجل حق جهاده، وما ترك شيئا للأمة خير فيه إلا وقد بينه، وما ترك شيئا والأمة لها شر فيه إلا وقد حذرها منه صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن يجب علينا أن نحبه أكثر من أنفسنا. إن لم نحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا فلا إيمان لنا. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، من نفسه ووالده ووالده والناس أجمعين. ما يمكن يتحقق لك الإيمان إلا بهذا. فمن الصعب أن تقول فلان لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، صعب جدا، لأنك إذا قلت هذا فقد كفرته، حكمت عليه أنه ليس بمؤمن. ليش؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون كذا وكذا. فرمي هذه التهمة على الناس أمرها خطير إلى الغاية. كذلك جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر مرة كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وعمر صادق ما يعرف الغش، قال: والله يا رسول الله إنك لأحب عندي من كل شيء إلا من نفسي، أحب نفسي أكثر منك. ما ينافق مع النبي صلى الله عليه وسلم، مؤمن صادق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الله عز وجل أمرنا بالإخلاص، صرح للنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي. قالوا: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: فأنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. فإذا لابد من تحقيق محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم محبة في القلب محبة من؟ الله جل وعلا. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أعظم محبة تكون محبتك لله سبحانه وتعالى، ثم للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أحبب ما شئت، أحبب ما شئت مما يتوافق حبه مع الشريعة الإسلامية، وأما ما لا يتوافق حبه مع الشريعة الإسلامية فانبذه واصرف نفسك عنه. طيب، إذن قال هنا: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته، يعني التي كانت زمن الوداع، وكان ذلك في السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعدها 3 أشهر ثم مات عليه الصلاة والسلام. قال لأم سنان الأنصارية، هذه كنية امرأة من الأنصار، ما منعك من الحج؟ ما استفهامية، والكاف هنا مفعول به، يعني به من؟ يعني به أم سنان. من الحج، ومن الحج جار ومجرور، ظرف شبه جملة آسف، متعلق بقوله صلى الله عليه وسلم منعك. سألها النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي منعك من الحج؟ معنى هذا أن المرأة عليها حج أو ليس عليها حج؟ عليها حج. لما خاطبها بهذا السؤال لما رجع وجدها في المدينة ما حجت معه صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان يقول للناس أنه أمر باجتماع الناس ليحج بهم عليه الصلاة والسلام، لكن لا بد أن يبقى أناس لبعض الأمور أو بعض الأسباب، فكانت هي بقيت في المدينة ما حجت، فيسألها النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك من الحج؟ وهذا السؤال فيه شفقة وعطف وتعليم. أما الشفقة والعطف فلكونها امرأة من المسلمين، حج النبي صلى الله عليه وسلم وحج الناس معه وهي ما حجت معه عليه الصلاة والسلام، طبعا هي ما تكون معه وإنما تكون مع زوجها، لكن لما جاء المدينة علم أنها لم تحج. قال ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت أبو فلان، تعني أبا سنان زوجها، قالت هو الذي منعني. كيف منعها؟ ما قال لها ما تحجين؟ قالت كان لنا ناضحان، تعني بعيرين، لهما بعيران، أحدهما حج عليه أبو سلمة والآخر يسقي مزرعتهم، تمشي ما تستطيع تمشي إلى مكة والرواح قليلة. فقالت رضي الله عنها كان لنا ناضحان، والناضح في الأصل اسم للبعير إذا استقي عليه، حج على أحدهما تعني زوجها أبا سنان والآخر يسقي أرضا لنا، يسقي أرضا لنا، جعلوه على السواني، سواني البئر، يتحرك بها ويدور أو يدور حتى يخرج الماء ويسقون المزروعات، وليس عندهما ثالث، كيف تحج؟ ما تستطيع أن تحج وهي ماشية. قال فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. ووقع في بعض روايات هذا الحديث وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حجي في اعتمري في رمضان، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أمر استحباب، اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي، يعني كأنك حججت معي، لأن كل إنسان يتمنى أن يحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا، كل إنسان يتمنى أن يكون حجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يؤدي المناسك على ضوء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشرف بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، والحج فيه منافع كثيرة كما دل عليه القرآن، ومنها أن الإنسان إذا صحب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فهذه فائدة عظيمة، ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول فعل كذا وذهب إلى كذا ودخل مع المكان الفلاني وخرج مع المكان الفلاني، وهو أمير الحج صلى الله عليه وسلم في وقته. فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم هنا بماذا؟ بما أنه قد فاتك الحج، فاتك الحج معي، فاعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. وهذه لفظة معي بعض النقاد، نقاد الأحاديث قالوا غير ثابتة، وهذا من الحروف التي أنا أشرت إليها في أوائل الدروس قبل 3 أسابيع تقريبا أو نحوها، يعني أن بعض الحروف في البخاري لم تثبت، بعض العلماء قال إن قوله معي هنا ليس بثابت، والصواب أنها ثابتة، الصواب أنها ثابتة، وأنا لي كتاب سميته الأحاديث الواردة في مرويات عمرة رمضان وهو منشور، جمعت فيه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عمرة في رمضان تقضي حجة أو تقضي حجة معي، ولفظة معي هذه ثابتة في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا التفات إلى من أعلها وقال إنها ليست بثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحكم هل هو خاص بأم سنان أم هو عام لكل أحد؟ والرجال أيضا، لأن العبرة إنما هي بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقوله الأصوليون، ويقولون أيضا إن العام لا يقصر على سببه، هذا لفظ عام أو لا؟ قال عمرة في رمضان تقضي حجة معي، هل قال تقضي حجة لك معي؟ عمم عليه الصلاة والسلام، ما خصصها لكنه كان يخاطبها، والعبرة بعموم اللفظ كما تقدم لا بخصوص السبب. وهذا له أمثلة كثيرة في كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلاصة، هل على النساء حج؟ عليهن حج، والحج عليهن ركن من أركان الإسلام أو لا؟ ركن من أركان الإسلام. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال لا، لكن أفضل العمل حجة مبرورة. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فإذن كما أنه مشروع للرجال مشروع للنساء، كما أنه ركن في الإسلام للرجال هو ركن في الإسلام للنساء. وهذا الحديث أيضا من ضمن الأدلة على فرضية الحج على النساء. وقد ذكر بعض أهل العلم رحمه الله تعالى أن التبويب بحكم حج النساء لئلا يعتقد أنهن ضعيفات ولا يستطعن على السفر والحج، هن فيهن قوة جعلها الله عز وجل، وهذه القوة ليست كقوة الرجل، ولا تمنعها من السفر ولا تمنعها من إيش؟ ولا تمنعها من الحج ولا تمنعها من العمرة. والعمرة إذا كانت في رمضان فهي كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما دل عليه هذا الحديث، وهو من ضمن الأحاديث المتواترة عند العلماء رحمهم الله. كيف متواترة؟ الحديث المتواترة يعني التي جاءت من طرق كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقله عدد كبير أو كثير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، ويكون مستند خبرهم إلى الحس. وله شروط خمسة عند العلماء رحمهم الله تعالى، وهو من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه مؤلفات خاصة كنظم المتناثر للكتاني، وقبله ألف السيوطي كتابه الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، وفيه كتب أخرى. طيب، وهي كثيرة، الأحاديث المتواترة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست قليلة، لكن الغالب هي أحاديث الأحاد، أحاديث الأحاد. طيب، على كل حال فهمنا فقه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي منه شيء، بل بقيت منه أشياء، منها مثلا من اعتمر في رمضان فهل هذا الاعتمار يسقط عنه حجة الإسلام؟ لا تسقطه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره هنا من باب الترغيب في عمرة رمضان، ومن باب إلحاق الناقص بالكامل، من باب إلحاق الناقص بالكامل، لما قال عمرة في رمضان تقضي حجة معي، هل العمرة في رمضان مثل طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة وإتيانك لمنى ثم عرفة ثم المزدلفة ثم منى ثم طواف الوداع؟ هذه أعمال كثيرة، والعمرة داخلة في الحج، فهي عمل صغير من يمكن أن ندخله في عمل كبير. فعمرة في رمضان لا يحتج إنسان ويقول إنها خلاص تنفع عن الحج فلا أحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كحجة فشبهها بالحج، هذا تشبيه، له ثواب حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحسنت، له ثواب حج وله أجر حج، كأنه قد حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها لا تسقط عنه حج الإسلام. طيب، إذن الخلاصة أن الحج واجب على الرجال والنساء، وهذا أيضا يدل عليه قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب، ثم أورد البخاري رحمه الله تعالى، أو ثم أورد الزبيدي تبع للأصل الذي هو صحيح البخاري، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، قال 4 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني ألا تسافر المرأة مسيرة يومين ليس معها محرم، هذا الأول. الثاني ولا صوم يومين الفطر ولا أضحى، يعني إنهما محرمان. الثالث ولا صلاة بعد صلاتين، بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد ومسجد الأقصى. هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في الباب المتقدم. يقول فيه رضي الله عنه أو لما ساق البخاري هذا الحديث قال عن أبي سعيد، وأبو سعيد هو سعد بن مالك بن سنان الخدري بضم الخاء المعجمة وإسكان الدال، وبنو خدرة قبيل من الأنصار، فهو أنصاري رضي الله عنه مشهور بكنيته، واسمه سعد بن مالك. قال الراوي وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. ما معنى هذا الكلام؟ أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم الغزوات كلها، ما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي غزوة. وقد قال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 12 غزوة، يعني خرج في الغزو 12 مرة. طبعا والعلماء يختلفون، منهم من يزيد على هذا العدد ومنهم من ينقص عن هذا العدد، الاختلاف اجتهادهم فيما يسمى غزوة أو لا يسمى غزوة. والجمهور على أن القتال الذي حضره النبي صلى الله عليه وسلم أو الغزوة التي يغزوها النبي صلى الله عليه وسلم ويكون قائدا هو له هو لها بنفسه عليه الصلاة والسلام تلقب بالغزوة، تلقب بالغزوة إذا كان حاضرا فيها، سواء كان فيها قتال أو ليس فيها أو ليس فيها قتال. وهناك السرايا وهناك البعوث وهناك المعارك وما شابه ذلك. على كل حال هذا عدد من ضمن الأعداد التي ذكرها بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غزاها. والغزوة هي المقصود بها إيش؟ الخروج لقتال عدو، الخروج لقتال العدو. قال 4 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني 4 مواعظ أو 4 حكم أو 4 مسائل من العلم سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس بيني وبينه واسطة، وإنما أخذتها منه صلى الله عليه وسلم سماعا. فأعجبنني وأنقنني، فأعجبنني يعني كان لها موقع جيد في نفسي ولها أثرها الطيب. وآنقنني أي فرحت بها وسررت. ومنه مثلا قولهم آنق الشيء بمعنى زينه وزخرفه، وهذا شيء يؤنقني أو آنقني بمعنى يفرحني ويسعدني ويدخل ذلك على نفسي. ففرح بهذه 4 التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت لها في نفسه موقعا جيدا أحبه وأثر فيه واستراح لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد الدرس إن شاء الله
رحيم مكة دلوقتي،
نسمح لي يا إخوان بسم الله
رحيم مكة دلوقتي إن شاء الله، فصلاة العصر هتبقى في الطريق في الأوتوبيس. طيب. نصلي هنا قبل ما نطلع ولا نصلي في الطريق؟
أنت سوف تسافر مباشرة بعد صلاة الظهر؟
صلاة الظهر على مكة.
خلاص الآن صلي الظهر 4 ركعات مع الإمام ثم أكم وصلي العصر 2 ركعة. وإذا اجتمعت أنت وسائر المسافرين معك وقصرتم العصر 2 ركعتين عقب الظهر ما في شيء،
يعني بعد العصر
بعد الظهر بعد الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأسئلة يا إخوان بعد الدرس إن شاء الله. جاء فيما تقدم أن البخاري رحمه الله تعالى عقد بابا قال فيه باب حج النساء، وأورد فيه حديث ابن عباس في قصة أم سنان الأنصارية رضي الله تعالى عنها، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لها ما منعك من الحج معنا، أو نحو هذا اللفظ الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، قال 4 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وأنقنني. وهذا اللفظ قد تقدم شرحه. ما هذه 4 الحكم التي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها؟ الأولى ألا تسافر المرأة مع مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم. الثانية لا يجوز الصوم في يومين في عيدي الفطر والأضحى. والثالثة لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، قال ومسجد هذا ومسجد الأقصى. الرابعة نعم الرابعة أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التنفل أو عن الصلاة بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، وبعد صلاة المغرب إلى أن تغرب، وبعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أو إلى وقت دخول وقت صلاة المغرب. فهذه الأربع المسائل حفظها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأعجبنني وأنقنني، أي فكانت تفرحه وتسره وانتفع بها رضي الله تعالى عنه. ولا شك أن هذه المسائل مسائل مهمة. ما الشاهد من هذا الحديث لباب حج النساء؟ ما الشاهد؟ هل هناك شاهد فيه في الحج متعلق بالحج؟ المحرم. المحرم لما ذكر السفر للمرأة وذكر عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز لها أن تسافر يومين إلا ومعها ذو محرم، وهي المسألة الأولى التي ذكرها أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث. قال أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني. الأولى ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم. مسيرة يومين تقريبا هذه المسافة 160 كيلو متر، وجاء في رواية لهذا الحديث وفي أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مسيرة يوم وليلة. جاء في بعض الأحاديث الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وجاء في أحاديث أخرى أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تسافر مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن إلا ومعها ذو محرم. فهذه ثلاث روايات، هذه الروايات كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقليل يدخل في الكثير، القليل منها يدخل في الكثير منها. معنى هذا أنه على أقل تقدير لا يجوز لها أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، ومسيرة يوم وليلة مقدرة 80 كيلو متر، مقدرة 80 كيلو متر. قال إلا ومعها زوجها لأنه وليها أو ذو محرم، والمحارم إما أن يكون من ناحية الأصهار وإما أن يكون من ناحية الأنساب، فإن كانوا من ناحية الأنساب فمحرمها من ناحية النسب كأبيها وجدها وابنها، وإذا كان هذا من ناحية الأصهار مثلا كان يكون والد زوجها أو ابن زوجها من غيرها، هذا على سبيل التمثيل. فعلى كل حال المحارم مبينون في كتاب الله جل وعلا ومبينون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا اللفظ هو الشاهد في ترجمة البخاري رحمه الله تعالى لهذا الحديث ونحوه بقوله باب حج النساء. والحج يقتضي سفرا في الغالب أو لا؟ الحج في الغالب يقتضي سفرا، لأن غالب الحجاج يأتون من الآفاق، وأما الحجاج من أهل مكة فهم قليل بالنسبة للآفاقيين مهما كان، قليل بالنسبة لمن أتى وقدم على مكة من خارجها. فهي إذا كانت في مكة هل تحتاج إلى سفر؟ ما تحتاج إلى سفر. وأما إذا كانت آتية من خارج مكة في الغالب أنها تحتاج إلى سفر، وهذا السفر مقدر في أقل تقدير في عدم جواز خروجها له مقدر 80 كيلو، وذلك كما قلت إذا كان خروجه هذا بغير محرم. ومن النساء من يمكن أن تكون قريبة من مكة، كأن تكون المسافة بينه وبين مكة 20 كيلو أو 30 كيلو أو ما شابه ذلك، هل يجوز أن تخرج لوحدها من غير ذي محرم أو لا؟ ظاهر الحديث يدل على أنه جائز، كذلك ظاهر هذا الحديث يدل على أن المكية لو خرجت للحج خرجت إلى منى ثم إلى عرفة ثم إلى مزدلفة، أن خروجها جائز ولو لم يكن معها محرم. إذن هذا هو الشاهد في الحديث، وسوف يأتي الكلام عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. الثانية قال ولا صوم يومين، نهي، لا لام ألف هنا ناهية، ولا صوم يومين، ما هما؟ عيد الفطر. حلال صومه أم حرام؟ حرام. الثاني عيد الأضحى، حرام صومه أم حلال؟ حرام. أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر حرام صومها، لأنه قد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدم جواز صومها. قال أيام منى أيام أكل وشرب وبضاع، وكان وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن صيامها إلا لمن لم يجد الهدي، متمتع أو قارن لم يجد الهدي، فإنهما يجوز لهما أن يصوم هذه الأيام التي هي الحادي عشر والثاني عشر والثالثة عشر. إذن هناك خمسة أيام في الإسلام لا يجوز صومها باتفاق العلماء رحمهم الله: الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق، فهذه خمسة أيام ما يجوز الصيام فيها إلا أيام التشريق لمن لم يجد الهدي كما سلف. ومرة كلمتني امرأة تقول إنها صائمة في أيام التشريق، فقلت أنت حاجة؟ قالت لا. أنت صائمة وأنت في البلد؟ قالت نعم. فقلت لها هذه الأيام ما يجوز صيامها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وكذا، فأبت، قالت بل سوف أصوم. أنت تمنعني من الصيام؟ قلت نعم أمنعك من الصيام. قالت أنا أريد الأجر. قلت يا أختي صيامك لهذه الأيام ما فيه أجر، بل فيه وزر، فيه إثم. فقالت سوف أصوم، والسلام عليكم ورحمة الله. ماذا نصنع بها؟ لا بد أيها الإخوة من الوقوف عند كتاب الله وعند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك العلم مهم. هذه عابدة ما تدري وتظن أنها لو صامت مأجورة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو لم ينهى، المهم أنها صائمة، أليس الصيام فيه أجر؟ تقول لك الصيام فيه أجر وأن تريد تمنعني من الصيام، غير معقول، ما تفهم. فلذلك يعني أمثال هذه الأمور لا بد فيها من طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذان اليومان لا يجوز صيامهما باتفاق العلماء رحمهم الله تعالى، وكذلك صيام أيام التشريق. قال ولا صلاة بعد صلاتين، هذا نهي آخر معطوف على النهي السابق. ولا صلاة، وصلاة هنا نكرة في سياق النفي فتعم، هذا هو الأصل. ولا صلاة بعد صلاتين، بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وبعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، هذان الوقتان ما يجوز التنفل فيهما. إذا صليت العصر ما في التنفل إلى غروب الشمس، هذا الوقت هل تجوز فيه النافلة؟ ما تجوز فيه النافلة. طيب بعد صلاة الفجر أيضا إلى طلوع الشمس تجوز فيه النافلة؟ ما تجوز. بل بعد طلوع الشمس ما تجوز الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح، فهذه ثلاثة أوقات ما تجوز الصلاة فيها: الأول بعد العصر إلى غروب الشمس، الثاني بعد الفجر إلى طلوع الشمس، من طلوع الشمس إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، بقي وقتان. متى؟ عند انتصاف النهار إذا توسطت الشمس من كبد السماء، هذا الرابع. الخامس من توسطها، لا من توسطها في كبد السماء حتى تزول ناحية الغرب، هذه خمسة أوقات ينهى عن التنفل فيها. طيب ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ما، لحظة، نعم اصبر، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة أنه صلى صلاة الفجر ثم قام من مصلاه صلى الله عليه وسلم، فرأى رجلا يصلي، فلما قضى صلاته قال له ما هاتان الركعتان؟ قال يا رسول الله هما سنة الفجر لم أكن صليتهما قبل، يعني سنة الراتبة الركعتين. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف. أليست هذه صلاة بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس هي صلاة بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى؟ لماذا أجازه؟ لأنها قضاء للسنة الراتبة. فإذا هذه صلاة لها إيش؟ لها سبب. جاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يجلس أن يدخل المسجد وأن يجلس، رخص له أن يصلي ركعتين. هل قال إلا أن يكون الوقت وقت نهي؟ ما قال صلى الله عليه وسلم هذا. ماذا قال لبني عبد المطلب في مكة؟ قال: لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أو صلى ركعتين، ثم أو قال: لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت ثم صلى ركعتين في أي ساعة من ليل أو نهار. قال: في أي ساعة من ليل أو نهار. هل خص أوقات الجواز دون أوقات النهي أو عمم عليه الصلاة والسلام؟ عمم. صلاة الجنازة ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على بعض الجنائز بعد العصر وبعد الفجر. طيب، هذه الصلوات كلها على أنواعها المتقدمة تسمى من ذوات الأسباب، من ذوات الأسباب. فلذلك الشريعة نحن نأخذها مجتمعة ولا نأخذها حديثا حديثا، وأخذنا لها مجتمعة دل على أن هذه الأوقات الخمسة أوقات نهي لا تجوز الصلاة فيها، وأن المقصود في بذلك مع باجتماع الأدلة التنفل المطلق. وأما الصلاة إذا كانت من ذوات الأسباب فإنها إيش؟ فإنها جائزة. فإذا النهي هنا مخصوص أو عموم النهي هنا مخصوص بماذا؟ مخصوص بالصلوات التي لها أسباب يؤديها صاحب العمل. طيب، ثم قال: ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. هذا نهي ثالث معطوف على النهي المتقدم، معطوف على أول نهي. وهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. المساجد كثيرة في العالم الإسلامي أو لا؟ لكن ما يجوز لك أن تشد الرحال تركب البعير وتأخذ متاعك وزاد سفرك أو تشتري تذكرة طائرة أو تذهب بسيارتك أو بالقطار لأي مسجد على وجه الأرض إلا لهذه المساجد الثلاثة. قال: ولا تشد الرحال، يعني لا يرفع الرحل مع زاد الراكب على البعير إلا لهذه المساجد التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم. أولها المسجد الحرام وهو في مكة معروف، والمسجد الحرام قد يطلق ويراد به الحرم كله، لكن المقصود به هنا إيش؟ المسجد. الثاني قال: ومسجدي، والياء هنا ياء المتكلم، فأضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه، يعني مسجده هذا صلى الله عليه وسلم الذي نحن فيه. قال: ومسجد الأقصى، يعني المسجد البعيد عن هذين المسجدين، ألا وهو الذي في فلسطين في مدينة القدس. هذه المساجد الثلاثة ترتب عليها في الشريعة عدد من الأحكام، من ضمنها هذا الحكم المبين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الرحال لا يجوز أن تشد إلا إليها. هل يجوز أن أشد الرحل إلى المسجد الأموي في دمشق؟ ما يجوز. طيب، نقول هذا المسجد كانت فيه حلق علم كثيرة، وسمعت فيه كتب حديث كثيرة، وبويع فيه لأكثر من خليفة، ما يجوز لي أن أشد الرحل إليه؟ نعم، نقول له: لا يجوز لك. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ثم إنه مسجد حادث ما جاء إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي مسجد في مكان الأرض لا يجوز لك أن تشد الرحلة إليه إلا لهذه المساجد التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة في مسجد في المسجد الحرام بكم صلاة؟ في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، والصلاة في مسجد الأقصى 50,000 أو 50 صلاة، بـ500 صلاة. الذي ورد في الأحاديث أنه بـ500 صلاة، وورد في بعض الأحاديث أنه بـ50,000 صلاة، لكن هذه الأحاديث يا إخوان ما ثبت منها شيء. الصلاة في المسجد الأقصى بصلاة واحدة، وإذا كانت في جماعة فالصلاة في جماعة تزيد على الصلاة على صلاة الرجل في بيته بـ27 درجة، لكن ما ينتشر عند الناس من أن الصلاة في مسجد الأقصى بـ500 صلاة، هذا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نعمل بما ثبت، ندين الله سبحانه وتعالى، ونعتقد ما ثبتت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسجد الأقصى مسجد مبارك أو لا؟ مسجد مبارك ومسجد فاضل، أسري إليه النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، وعرج منه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقصى مكان يمكن أن يصله مخلوق، حتى لم يكن بينه وبين الله سبحانه وتعالى إلا حجاب النور. لذلك لما سألته عائشة، سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، يعني حال بيني وبينه حجاب النور. وعلى كل حال أسري به تلك الليلة لأمور، منها فرضية الصلاة، وهذا مما يدلنا على أهمية الصلاة في الإسلام. على كل حال المسجد الأقصى بارك الله عز وجل فيه، وبارك فيما حوله، وبارك فيما حوله، والبركة موجودة في كتاب الله أيضا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبارك الله عز وجل في مكة والمدينة، وبارك في مدها وصاعها وطعامها، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعل الله عز وجل في المدينة ضعفي ما في مكة من البركة، وبارك الله عز وجل في ماء زمزم. هذه الأمور التي بيّن كتاب الله وبيّنت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمور تلتمس منها البركة، وما بعد ذلك فليس عليه دليل، ليس عليه دليل. بعض الناس قد يأتي المسجد الحرام يمسح أي مكان منها، أعني غير الركنين وغير الملتزم، الملتزم ملتزم به ولا يمسح عليه، لكنه مثلا يستلم بعض الأركان الركنين الآخرين، أو يأتي لجدار الكعبة يمسحه بيده ثم يقول هكذا، أو يأتي إلى مثلا الستارة الكعبة يمسح عليها ثم يمسح على بدنه أو يمسح على وجهه، أو أعمدة المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو الأبواب أو الفرش أو ما شابه ذلك أو حمالات المصاحف أو الدواليب يمسح عليها ثم يمسح على وجهه، هذا كله من البدع، هذا بدعة في الدين. هل والدليل على أنه بدعة أن الله سبحانه وتعالى لم يشرعه، وأن الإنسان اعتقد أن هذه الأشياء فيها بركة بذاتها وليس فيها بركة. المصحف أيضا لا يقبل، هل قبله السلف؟ نحبه، نجله، نعمل بما فيه، نعتقد أنه كلام الله، لكن ما نقل عن السلف أنهم يقبلونه. ولو قبله الإنسان فيه بأس؟ نقول له لا تفعل، ننهاه، لأن نقول له هل فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ سوف يقول لا. هل فعله الصحابة؟ سوف يقول لا. فإذا عمل ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمله أصحابه رضي الله عنهم، وهم أعلم الناس بما فيه. نأتي نحن ربما ما نعرف من أحكامه شيئا، أو لا نعرف من أحكامه إلا القليل، فنقبله؟ تعلمه ودراسة ما فيه ومعرفة أحكامه أولى من تقبيله، فينهى الإنسان عن تقبيله، ينهى عن تقبيله حتى لا يصل هذا إلى درجة البدعة. بل بعضهم ماذا يصنع؟ يقبله ثم يقول به على عينه هكذا، ثم يقول به على عينه هكذا، ماذا يعتقد؟ سلامة العينين. وهذه كلها أعمال يا أيها الإخوة، يعني أقصد أن أي عمل لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله تعالى عنه فإنه إيش؟ فإنه يترك لأنه بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في البدعة؟ قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فيجتنب الإنسان أمثال هذه الأمور. طيب على كل حال كلام كثير في هذه الأمور، لكن هذه المساجد الثلاثة هي التي لا يجوز شد الرحل إلا إليها. بعض الناس يقول سوف أخرج من بلدي، إلى أين؟ أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه فيها أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى، لكن لا تشد الرحل من أجل زيارة القبر، ولكن شد الرحل من أجل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم زر القبر، فيكون زيارة القبر عمل تابع لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا تقول مباشرة إني سوف أسافر إلى زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك إن فعلت هذا فقد شددت الرحل إليه. وشد الرحل إنما يجوز إلى هذه المساجد، إلى هذه المساجد الثلاثة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. إذن الخلاصة أن هذا الحديث فيه أحكام متعددة، من أهمها أن من شروط الاستطاعة للحج أو العمرة بالنسبة للمرأة وجود المحرم، إذا كان بينه وبين مكة مسافة يوم وليلة وهي مقدرة بثمانين كيلو. مفهوم هذا؟ لهذا الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يأتي إنسان آخر يقول هذه امرأة مكية تريد أن تحج أو تعتمر، هل يجوز تأخذ أجرة إلى التنعيم فتقول لبيك اللهم عمرة ثم تأخذ أجرة ثم تعود الحرم تطوف وتسعى، أو لا يجوز؟ يجوز إذا كان هذا بإذن زوجها أو إذن وليها على وجه العموم مع الأمن، والأمن موجود والله الحمد. طيب بالنسبة للحج جائز أو غير جائز؟ ها؟ تستأذن، فإن أذن لها زوجها وأذن لها وليها فإن الأصل هو الجواز، لكن قد تتعرض لمشاكل، لحادث سيارة، قد تمرض، والحج مظنة لذلك أو لا؟ مظنة لذلك. قال لذلك قال بعض أهل العلم لا تخرج للحج إلا بإذن، وأما العمرة فخففوا فيها قليلا. لماذا؟ لأنها تخرج إلى موضع قريب من مكة، أه؟ ولو من غير محرم إلا أماكن قريبة، وتعود إلى المسجد وتطوف وتسعى، والأمن وارف والله الحمد ما عليها شيء. وبعض العلماء قال لا، ما تذهب إلا مع محرم، لكن ليس عليه دليل ظاهر. وما الحج فوجود المحرم ضروري أو غير ضروري؟ من باب سد الذرائع. حتى لو افترضنا مثلا أنه قد فسدت أحوال قائد السيارات أصحاب الأجرة، ما تدري هذا رجل صالح وأنه رجل سيء، ففي مثل هذه الحالة يسد باب الذرائع، يسد باب الذرائع، نقول لها لا تصنعي هذا. قالت أصعد الحافلة فيها ناس كثير، ما في بأس، الحافلة أهون فيها 40 أو أكثر من 40 شخصا، ما في بأس، اركب الحافلة اذهب إلى التنعيم ارجع إلى المسجد يطوفي واسعي، لأن هذا ما يشترط في وجوده المحرم. لكن الإذن مطلوب، إن لم يأذن وليها وليها لا تخرج لا إلى عمرة ولا إلى حج، سواء معها رفقة من النساء أو ليس معهن رفقة من النساء. وبعض النساء المكيات اليوم تذهب اثنتان وثلاثة وأربعة وخمسة يجتمعن ويعتمرن في وقت واحد سويا، ما في بأس إن شاء الله. لكن الحج في الحقيقة يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى ولي كزوج أو أب أو ما شابه ذلك. طيب هذا المحرم كما قلت يكون من حيث النسب ويكون من حيث الصهر. فأما إذا كان من حيث النسب فوليها كأبيها، فوليها يكون كأبيها وابنها وجدها وما شابه ذلك، المقصود الأصول والفروع. وأما إذا كان من حيث الصهر فوليها مثلا، لا الزوج زوج، وليها من حيث الصهر بسبب الصهر، هل يمكن أن يكون جدها محرما لها؟ هل يمكن أن يكون والد زوجها محرما لها؟ والد زوجها محرم لها، والد زوجها محرم لها، يمكن أن تخرج معه أو لا؟ يمكن أن تخرج معه. ابن الزوج من امرأة أخرى، ابن الزوج من امرأة أخرى تخرج معه أو لا؟ هي خالته في اصطلاحنا نحن، هو يقول لها يا خالة. لكن قال العلماء رحمهم الله تعالى إن المحافظ على المحرمية بين ابن الزوج وبين خالته قد يكون فيه ضعف، قد يكون فيه ضعف، لذلك بعض فقهاء الشافعية منعوا من ذلك، قالوا ما لو ابن زوجها ليس محرما لها، قالوا ابن زوجها محرم لها لكن لا تخرج معه، لأن الشيطان حريص وبخاصة لفساد أخلاق بعض الناس، قد تطمع فيه هي نفسها تطمع فيه، وقد يطمع هو فيها لضعف العلاقة، لضعف العلاقة لأنها بسبب الصهر، بسبب الصهر. طيب زوج بنتها محرم لها أو لا عند الجمهور؟ وقد قال كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى بأنه ليس بمحرم، نعم قال جماعة كثيرة من أهل العلم إنه ليس بمحرم، والصواب أنه محرم، والذين قالوا إنه محرم قالوا الأفضل ألا يسافر بها، ألا يسافر بها، والصواب هو الأول أنه محرم لها ويجوز لها أن تسافر معه إذا أمن عليها وأمنت هي منه، وأمنت هي منه، لأنه قد يحصل بينهما ما يكره. لكن نلحظ أن هذه المسألة مسألة مهمة، بعض الناس إذا زوج ابنته مثلا لرجل فتح الباب على مصراعيه، وهذا فيه كلام عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، حتى إن بعضهم ذهب إلى أن الزوج زوج البنت ليس محرما لأمها، وهذا القول عليه جماعة كثيرة من أهل العلم رحمهم الله تعالى. فعلى كل حال الصواب عند العلماء أن زوج البنت محرم لأمها، ولكن لا تتوسع معه في إظهار مفاتنها وفي السفر معه وما شابه ذلك. طيب لو افترضنا أن امرأة عندها مولى لها فتى، مولى من مواليها، هل هو محرم لها؟ اشترته بفلوسها أو جاءها بطريقة شرعية ما، هل هو محرم لها أو لا؟ ليس محرما بالاتفاق. ها؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى، أو قال أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى، إنه محرم لها ويجوز لها أن تسافر معه فيكون من محارمها. ورجح هذا النووي رحمه الله تعالى في المجموع وفي شرحه على صحيح مسلم، وهو الصواب، فيجوز لها أن تسافر معه إيش؟ لوحدها، لكن مع الأمن، مع أمنها منه، كان يعرف بصلاح وتقوى أو ما شابه ذلك. لكن إذا كان العبد فاجرا فإنها لا تسافر معه، فلذلك الذين قالوا إنهم من محارمها كأنهم قيدوا الموضوع ببعض الشروط، وبعضهم أطرق قال هو من محارمها كأبيها وأخيها وما شابه ذلك. طيب هذه بعض الأحكام المتعلقة بهذا الحديث. إذن المرأة، الخلاصة أن المرأة إذا أرادت أن تحج وهي على مسافة تزيد على يوم وليلة من مكة فلا تحج إلا ومعها ذو محرم، كذلك العمرة إذا كانت بعيدة عن مكة بمسافة 80 كيلو لا تعتمر ولا تحج إلا ومعها ذو محرم. السن بالنسبة للسن هذه مسألة مهمة أيضا يتكلم عليها الفقهاء رحمهم الله. بعض العلماء رحمهم الله قالوا إنه لا فرق بين المرأة الشابة والعجوز في المحرم إذا أرادت السفر، وبعضهم من قال إن هذه الأحكام التي وردت إنما هي في المرأة الشابة دون المرأة العجوز، والصواب أن الحكم شامل للمرأة سواء كانت شابة أم عجوزا، لأنه لم يفرق بين هذه وهذه في الشريعة الإسلامية فيكون الحكم واحدا. بعض العلماء يعني قال كلمة عجيبة، قال المرأة العجوز كقولهم ساقطة وليس لها لاقطة، يعني ما الذي يدعو إلى النظر فيها أو الطمع فيها؟ هي امرأة عجوز وكبيرة في السن. فأجاب عليه بعض أهل العلم فقال: هذه ساقطة لها لاقطة. قال: هذه ساقطة ليس لها لاقطة عندنا. فأباح إيش؟ أن تسافر المرأة الكبيرة في السن من غير ذي محرم. والجمهور على الأول أنه لا بد لها من محرم، لأن المرأة مهما كانت مظنة للطمع فيها لضعفها، ثم إنها قد تلبس الملابس وتتغطى ولا يدرى أهي عجوز أم شابة، هذا موجود أو لا، مع الحجاب لا تدري أهي عجوز أم شابة، فيطمع فيها فلذلك قد اعتدى عليها. ليس بشرط أن يكون الاعتداء اعتداء يعني للزنا بها، قد يكون هذا الاعتداء لنهب ما معها من مال وممتلكات أو جوال على أقل تقدير. فإذا رؤيت أنه ليس معها محرم ويرى أنها كبيرة في السن قد يستغل ضعفها لذلك، فلذلك نهيت عن السفر مطلقا، سواء كانت شابة أو غير شابة، إلا ومعها ذو محرم. وأما المسافات القصيرة فغالبا الناس فيها متوافرون، وفي الغالب لا ولا يستطيع أحد أن يعتدي عليها. طيب، بعض العلماء رحمهم الله تعالى قال: إذا خرجت المرأة مع رفقة من النساء، رفقة آمنة مع النساء، سواء أكن مجموعة أم كانت واحدة، كان تخرج مثلا من دمشق إلى المدينة ثم مكة مع مجموعة من النساء 3، 5، 10، 20، 30، أو معها امرأة واحدة فقط مأمونة. بعض العلماء قال: إذا وجدت الرفقة الآمنة من النساء فإنه تخرج ولو لم يكن معها ذو محرم. وعلى هذا القول بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى من الشافعية والمالكية، وأما الحنفية والحنابلة فمنعوا من ذلك، وهذا هو الصحيح، لأن الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحة في النهي، كقول هنا: لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم، مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. فعلى كل حال هذه الأحاديث ترد قول من قال إن المرأة يجوز لها أن تخرج ولو من بلد بعيد للإتيان إلى مكة للحج، سواء طيب للإتيان إلى الحج حتى لو لم يكن معها محرم، وإنما اكتفوا بماذا؟ اكتفوا بالرفقة الآمنة، لكن أجاب عليهم بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى بأنها قد تمرض ويحتاج الرجال إلى حملها، ما يستطيع أن يحملها النساء وليس معها محرم، من يحملها؟ هذه أيضا قد تفارق هذه الجماعة التي خرجت معها. صح، هي خرجت مع 4 أو 5 من النساء، أليس بإمكانها أن تفارقهم في وقت ما؟ يمكن تفارقهم في بعض النهار أو في بعض الليل. أين ذهبت؟ الله أعلم. قد اعتدى عليها وهي ولا تجد من تشكو عليه، قد اعتدى عليها إما بنهب شيء من مالها أو إرادة أمر سيء منها أو ما شابه ذلك. تشكو لمن؟ ليس عندها محرم، لكن لو كان عندها محرم تبلغ محرمها بما حصل ليأخذ حقها أو يمنعها ممن آذاها أو ما شابه ذلك. ولأن الغيرة عنده إيش؟ الغيرة عنده حامية قوية، بخلاف الشخص البعيد قد يقال فلان مثلا تحرش بفلانة فيقول سامحه الله غفر الله له، لكن وليها ربما يطلب أن يتخذ ضده الإجراء الشرعي اللازم، لأن عنده من الحمية الطبعية التي خلقها الله عز وجل فيه ما ليست عند غيره، سواء أكان ثقة في نفسه أو ليس بثقة. طيب، على كل حال هذه بعض المسائل المتعلقة بهذه المسألة، ونكتفي بالكلام فيها. أصبر علي، الأسئلة بعدين إن شاء الله. المؤلف رحمه الله تعالى ختم الكتاب هذا وهو كتاب جزاء الصيد ونحوه بباب من نذر المشي إلى الكعبة، من نذر المشي إلى الكعبة، أي هذا باب فيه حكم أو بيان حكم من نذر أو من نذر المشي إلى الكعبة. من نذر، من هنا موصولة، من نذر، والنذر تقدم تعريفه معنا، وهو في الشرع أن تلزم نفسك شيئا ما ألزمك الله عز وجل به، فإن كان نذر طاعة يجب عليك الوفاء به، وإن كان إذا كنت قادرا عليه، وإذا قدرت على بعضه دون البعض الآخر فتؤدي البعض دون البعض الآخر، وإذا لم تقدر عليه بالكلية تكفر كفارة يمين، لأن كفارة النذر كفارة يمين كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا النذر نذر معصية ففيه التوبة وليس فيه كفارة، وإذا كان هذا النذر فيما لا تملك فلا كفارة فيه. قال من نذر المشي، المشي معروف ويكون على القدمين إلى الكعبة، وإلى الكعبة جار ومجرور متعلق بقوله المشي. طيب، قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه، قال ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يمشي، قال إن الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني وأمره أن يركب. هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه، رأى شيخا يعني رجلا متقدما في السن يهادى بين ابنيه، يهادى على اسم المفعول بضم أوله، أي جعل يده اليمنى على رجل والآخر والأخرى وهي اليسرى على رجل آخر، وهذان هما ابناه كما وقع في هذه الرواية. فهو أن يعتمد على اثنين عن يمينه وعن يساره أثناء المشي. لماذا يصنع هذا؟ كبير في السن عاجز عن المشي لوحده، فكان يهادى بين ابنيه. وقد وقع ذكر المهاداة في قصة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس يصلون خرج يهادى بين علي بن أبي طالب وبين الفضل بن عباس رضي الله عنهما، ورجلاه تخطان في الأرض من شدة المرض والضعف والهزال الذي لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهكه المرض عليه الصلاة والسلام ومات منه عليه الصلاة والسلام. قال رأى شيخا يهادى بين ابنيه، والشاعر ماذا يقول؟ قال زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا، من يدب دبيبا أي الخطوة قريبة من الخطوة. لماذا؟ لأنه ما ليس فيه من النشاط ما كان في السابق، في السابق يعني يمشي خطوات واسعة، وأما إذا دخل في الكبر فإنه يمشي بخطوات متقاربة، فكأنه يدب دبيبا. يقال إن رجلا شابا رأى شيخا يمشي على هذه الصفة فقال له يا عم، قال نعم، قال من قيدك؟ يعني يمشي كأنه مقيد. قال من قيدك؟ قال الذي يفتل لك، الذي يفتل لك يعني الذي يصنع الآن قيدك، لأنك إن تقدمت في السن سوف تجد هذا القيد جاهزا، سوف تجده جاهزا. فقال الذي يفتل لك يعني الذي يصنع لك القيد الآن. وهذا من يعني من حكم الله عز وجل في بني آدم، وقد دل على هذا كتاب الله ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل يكنى بأبي إسرائيل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابناه لم يعرف اسماهما. قال ما بال هذا؟ استفهام، ما بال هذا يعني ما شأنه، ما الذي يدعوهم على ما الذي يدعوه على أن يتهادى بين ابنيه، إلى أين سوف يذهب؟ قالوا نذر أن يمشي. وقع في بعض رواية هذا الحديث نذر أن يمشي إلى الكعبة. يا لطيف، شيخ كبير وهو ما زال في المدينة، والآن هو يهادى بين ابنيه، إلى أين سوف يذهبان به؟ أه؟ سوف يهاديانه إلى أن يصل إلى مكة. انظروا إلى ناحيتين، قوة الرغبة في الوفاء بالنذر، وقد قال الله عز وجل في أهل الإيمان يوفون بالنذر. والأمر الثاني قوة بر الوالدين، قوة بر الوالد، رضي بأن يهاديه حتى يصل إلى أين؟ إلى مكة. هذه قوة في البر أو ضعف؟ قوة في البر. لكن انظروا إلى الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، رحمه ورحم ابنيه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. لماذا يصنع هذا؟ الله عز وجل غني عنه وغني عن تعذيبه لنفسه، والتعذيب هو إلحاق الأذى بالنفس. قد يهلك هذا في الطريق، وقد يهلك ابناه في الطريق من شدة التعب والألم. وأمره أن يركب، أمره أن يركب، يعني نهاه عن المشي، لأنه بهذه الصورة يعني لا يعتبر طاعة لله عز وجل. هل فيه ثمرة؟ عندما تقول أنذر أن أمشي إلى مكة، هل في هذا ثمرة؟ تقدم معنا في بعض الأحاديث أن الركوب في الحج أفضل، وفيه أحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا أو ماشيا؟ حج راكبا عليه الصلاة والسلام. وقد نص العلماء رحمهم الله تعالى، نص أكثر العلماء على أن الركوب في الحج أفضل من المشي. وإن مشى هل عليه شيء؟ ما عليه شيء، لكن هذا ربما إذا كان قادرا على المشي، كأن يكون شابا والزمن ليس بزمن صيف حار، وإنما يكون الجو معتدلا أو باردا، ما في شيء. قد يحصل هذا من بعض الناس أو لا يحصل، لكن أن يكون شيخا كبيرا ويهادى بين ابنيه والثلاثة يريدون أن يصلوا مكة على هيئة الماشي، فهذا في الحقيقة ليس فيه فائدة شرعية. لذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم هنا بإيش؟ أمره بالركوب، فيأخذ برخصة النبي عليه الصلاة والسلام، وبخاصة أن الركوب في الحج والعمرة أفضل من المشي لما دلت عليه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل الأحاديث التي جاء فيها من حج هذا البيت ماشيا فله كذا وكذا وكذا، هذه أحاديث ضعيفة ومنكرة وواهية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصح منها شيء. طيب، ثم أورد حديث عقبة بن عامر وهو الجهني رضي الله عنه، قال لحظة بس، قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله. وقع في بعض الروايات أنه قال وكانت ضعيفة، وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم، أي أطلب فتياه. السين هنا سين الطلب. فاستفتيت لها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لتمشي ولتركب، لتمشي ولتركب، لأنها أيضا هي امرأة وليست بكبيرة في السن، وهي قد نذرت أن تمشي إلى بيت الله عز وجل، يعني إلى الكعبة. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تمشي وأن تركب رحمة بها، فهي حققت بعض النذر وتركت البعض الآخر رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأول لأنه كان شيخا كبيرا ويهادى بين ابنيه، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المشي إلى مكة، عن المشي إلى مكة. إذن المؤلف هنا قال: باب من نذر المشي إلى الكعبة. من نذر أن يمشي إلى الكعبة بماذا يؤمر؟ هل نقول له امشي الآن إلى الكعبة؟ لا، نقول له اركب إذا كان ضعيفا، وإذا كان فيه شيء من القوة نقول امشي واركب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا. لذلك نحن نشاهد ونسمع عن بعض الناس يقال لك: هذا أتى من البلد الفلاني من أقصى الشرق، وهذا من بلاد غربي، وهذا من الجنوب، يحج ماشيا، يحج. هل هذا من السنة؟ هل هذا من دين الله؟ هل هذا شيء أمرنا الله عز وجل به؟ هذا من تعذيب النفس. تعذيب النفس ليس من منهج أهل السنة والجماعة. مبدأ تعذيب النفس هذا موجود عند بعض الخلق، لكنه ليس من منهج أهل السنة والجماعة، الذين يعذبون أنفسهم في العبادة، الذين يعذبون أنفسهم في العبادة، هذا منهجهم مخالف لما جاء في كتاب الله ومخالف لما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذين الحديثين. لكن هذه الأفعال إما أن تكون مأثورة عن دين جاهلي أو عن بعض هذه الأديان التي وجدت، التي هي موجودة اليوم على سطح الأرض ولم ولا صلة لها بدين الإسلام. وقد يتأثر بها بعض المسلمين يقول لك هذا حج إلى المكان الفلاني مثلا صاحب ديانة هندوسية مثلا يقول لك سوف يحج إلى المكان الفلاني ماشيا، فيأتي مسلم جاهل ويقول وأنا أحج إلى بيت الله هذا خير أم أنا، فيقابل جهل ذلك بجهله هو وما علم رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا كان بعض أصحاب الديانات يحجون إلى أماكن دياناتهم على بطونهم يزحفون على بطونهم وأيديهم وأرجلهم، هل معنى هذا أني أنا أقلدهم؟ وربما يأتي وقت من الأوقات تجد إنسانا يقول أنا حج إلى بيت الله عز وجل على بطني لشدة الجهل. فهذه أمور ليست من عقيدة أهل السنة والجماعة، ومبدأ الإشقاق على النفس والغلو والرهبانية وهذه الأفعال ليست مأخوذة لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا من نذر أن يمشي إلى بيت الله عز وجل حاجا أو معتمرا فإنه يؤمر بالركوب والركوب أفضل، أو يؤمر إذا كان في شيء من القوة أن يمشي وأن يركب. وهذا كله مبني على ما جاء في هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى أيهما أفضل في حج بيت الله، الركوب أم المشي؟ والصواب في ذلك أن الركوب أفضل لأنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل غني عن تعذيبنا لأنفسنا، والدين الإسلامي دين رحمة ولين ورفق ويسر في العبادات كلها، سواء كان في حج أم في عمرة أم في صوم أم في صلاة أم في زكاة أو ما شابه ذلك، دين الإسلام دين الرحمة والتيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وجاء في حديث عبد الله عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. والحديث حديث صحيح. فعلى كل حال علينا أن نيسر على أنفسنا وعلى المسلمين بحدود كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الغلو ولله الحمد ليس من ديننا، وكذلك الإفراط والتفريط ليس من ديننا، ولكن ديننا إنما هو دين الاعتدال والوسطية والرحمة. يقول الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي برزة الأسلمي عند مسلم في صحيح ماذا يقول؟ يقول عليكم هديا قاصدا. ولما رأى حبلا مربوطا في المسجد بين ساريتين قال لمن هذا؟ قالوا لحفصة. لماذا؟ قال إنها تصلي بالليل فإذا فترت أمسكت به، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعه. والله عز وجل يقول لنا لا تغلوا في دينكم، ويقول عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. لذلك نحن أمة وسط، نعمل بالثابت من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا أكون قد انتهيت من شرح كتاب جزاء الصيد ونحوه من مختصر الزبيدة على البخاري، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم صل وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، وكما تحب ربنا وترضى، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يكافئ نعمك ويوافي مزيدك. اللهم إنا نسألك أن تسبغ علينا نعمتك في الدنيا وفي الآخرة. اللهم أسبغ علينا النعم، واغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واهدنا واجبرنا. اللهم إنا نسألك حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لا تبور. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم سلم الحجاج والمعتمرين والزوار يا رب العالمين اللهم ردهم إلى بلادهم ردا حميدا وقد غفرت لهم ذنوبهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم تجاوز عنهم اللهم أصلحهم في أنفسهم وأصلح لهم أهليهم وذراريهم اللهم سهل على من سهل عليهم مناسك الحج والعمرة اللهم وسع على من وسع عليهم مساجدهم وطرقهم وممراتهم اللهم إنا نسألك أن تكون لهم معينا وظهيرا اللهم وفقهم إلى كل خير اللهم بارك لهم وانصرهم وأعزهم بدين الإسلام وأعز دين الإسلام بهم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن ترزقهم البطانة الصالحة اللهم وفق كل قائم على أعمال في متعلقة بأعمال الحجاج والمعتمرين والزوار اللهم وفقهم وبارك لهم في أعمارهم وأعمالهم وأولادهم أنت ولي ذلك والقادر عليه وحدك لا شريك لك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم أي يعني الخلاصة كأنك ترى أن المشي في الحج أفضل، بعض العلماء قال بهذا، لكن طيب انتهيت؟ طيب بعض العلماء قالوا إن المشي في الحج أفضل واستدلوا بهذه الآية وأذن في الناس بالحج أتوك رجالا وعلى كل ضامر، فقدم المشاة على الركبان، لكن قالوا إن كتاب الله جل وعلا يفهم أيضا على ضوء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يترك العمل الفاضل للمفضول، وباتفاق العلماء رحمهم الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج راكبا، ولذلك ذهب الجمهور من أهل العلم رحمهم الله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم بأن الحج راكبا أفضل، قالوا وأما قوله سبحانه وتعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر فهنا عطف بينهما بالواو، والتقديم لا يستلزم التفضيل، والواو تفيد مطلق الاشتراك، فننظر إلى ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون هو الأفضل، فإذا نظرنا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أنه قد حج راكبا فيكون فعله صلى الله عليه وسلم بناء على هذا أفضل، لكن مع قولهم هذا ما قالوا إنه لا يجوز الحج ماشيا، وهل كل واحد يجد الراحلة؟ ما كل واحد يجد الراحلة، لكن هنا ملحظ آخر ألا وهو ما يتعلق بشروط الحج، بشروط الاستطاعة في الحج والعمرة. شروط الاستطاعة في الحج قال العلماء رحمهم الله تعالى هي الراحلة والزاد وأمن الطريق، إذا تخلف واحد من هذه الثلاثة فإنه إيش؟ فإنه غير مستطيع. والراحلة من هذه الشروط أو ليست من هذه الشروط؟ لماذا يأخذ الراحة هو؟ لماذا يقتني راحلة فقط؟ هو أهم متاع، هو الحاج نفسه أهم من متاعه، ربما يفقد متاعه ويعيش، لكنه نعم. أنت الآن لو دخلت ببعير تريد تدخل ببعير تطوف حول الكعبة، خذ عربة. الأحكام الإسلامية بارك الله فيك، الأحكام الإسلامية لها مقاصد، النبي صلى الله عليه وسلم طاف وسعى على بعيره عليه الصلاة والسلام، أما تقول أنا أطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاسمح لي، يعني هذا فيه خلل في التفكير في هذه الناحية. طيب على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم طاف وسعى وهو على بعيره، ومن أراد الآن أن يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليطف على عربة. طيب يقول أحسن الله إليكم، ما الأفضل أن أذبح بيدي مع عدم الترتيب في النسك، أم أشتري الهدي من البنوك ووكلهم وأحافظ على الترتيب في النسك؟ طبعا الإحلال الذبح أو النحر ليس له علاقة بالإحلال، ليس له علاقة بالإحلال، وهذه الأيام أنت إن استطعت أن تذهب إلى مجازر مكة وسوق الأغنام في مكة وتشتري وتذبح هذا أفضل بالاتفاق عند العلماء رحمهم الله تعالى، لكن الناس كثير والأسواق بعيدة والذبح عليه ازدحام شديد في أيام العيد التي هي أيام النحر وأيام التشريق، وهناك مشقات وتكاليف تترتب على مثل هذا الفعل. فإن أردت أن تفعل هذا بنفسك فأنت مأجور عند الله سبحانه وتعالى، والأجر على قدر النية والعمل وما يصيبك من جهد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها: فإن أجرك على قدر نصبك، وفي رواية على قدر نصبك وتعبك، وفي رواية على قدر نفقتك ونصبك. لكن لو قلنا لكل حاج افعل هذا كيف يكون الوضع؟ فلذلك نقول لو اشتريت من البنك الإسلامي أو فروعه كبنك الراجحي أو البريد السعودي يكون هذا أيسر عليك، افعل ما هو الأيسر عليك، وقد يكون أجرك عند الله عز وجل أعظم إن استطعت العمل الأول. فهذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم تستطع فوكلت فقد يكون هذا فيه يسر عليك وعلى إخوانك المسلمين. فلذلك أنا أستحب للحاج، وأنا لا عبرة بقولي، أن يشتري الصك من بنك التنمية الإسلامي أو أحد فروعه وهي معروفة، ويكلف ويوفر على نفسه المشقة العظيمة التي قد تلحقه في يوم العيد. أنا أقول لو أراد أن يخرج بعد رميه لجمرة العقبة في وقت الضحى ليذهب إلى السوق ويشتري ويذبح ويأكل ويوزع وما شابه ذلك، متى يعود؟ يا ما يعود إلا في وقت متأخر، وبخاصة أنه ليس يعني عنده معرفة بالبلد ومواضع البيع والشراء وتوزيع اللحوم وما شابه ذلك. وكل، وهؤلاء يقومون نيابة عنك بالفعل، والأعمال بالنيات كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سائل يقول: يقول لما نرمي الجمار يوم العيد ونرجع إلى منى، هل بنية الإحرام، هل نبيت بالإحرام ونرجع محرمين أم ننزع الإحرام؟ على كل حال، من رمى جمرة العقبة ثم ذهب إلى مكة وطاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج إن كان عليه سعي حج، فهذا يكون هو جائز له أن يخلع ملابسه أو ملابس الإحرام بعد رميه لجمرة العقبة على القول الصحيح. وإذا لم يخلع ملابس الإحرام إلا بعد رمي جمرة العقبة وحلقه لرأسه فإن هذا أفضل، يعود في ملابس العادية، يذهب إلى مكة يطوف ويسعى في ملابسه العادية ثم يعود إلى منى. لكن بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا: من رمى جمرة العقبة وحلق ولم يتمكن من طواف الإفاضة ولم يسع سعي الحج إن كان عليه سعي حج قبل غروب شمس ذلك اليوم فإنه يعود في ملابس الإحرام، يعود في ملابس الإحرام. ويستدلون على ذلك بحديث أم سلمة رضي الله عنها، وقد نص جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن حديث أم سلمة هذا منسوخ بالإجماع، منسوخ بالإجماع، وأنه لا يعمل به. ومن من نص على ذلك ابن جماعة في كتابه المنهل الروي، ونص عليه جماعة آخرون، لكن هذا على سبيل التمثيل. فهذا الحديث وإن كان قد صح سنده ولكنه منسوخ فلا يعمل به. فلذلك استطاع أن يطوف طواف الإفاضة ذلك اليوم ويسعى سعي الحج إن كان عليه سعي حج فلا بأس، وإذا لم يستطع فإنه لا يعود في إحرامه من جديد. يقول: لويت الحج عن رجل ولكنه ترك مال، وأبلغت أهله فقالوا نريد ندفع الهدي عن أبينا، هل يجوز لي أن ندفع عنه؟ نويت الحج عن رجل توفي ولكنه ترك مالا وأنا أبلغت أهله فقالوا نريد ندفع الهدي، يعني هو يريد أن يحج عنه حجا تطوعيا من قبل نفسه، فقال أهل هذا الميت نحن ندفع قيمة الهدي، ما في شيء يأخذ منهم، ما في شيء. يقول: اعتمرت في رمضان الماضي، فبأي نوع من أنواع الحج تنصحني؟ أفضل أنواع الحج التمتع، لأنه هو الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مذهب جماعة من الفقهاء وهو مذهب أهل الحديث. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.